بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 29 من شهر رجب لعام 37 بعد 400 الهجرة الموافق للسادس من شهر مايو لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نسأل تعليقا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى. ولازلنا في تفسير سورة آل عمران، وهذه المحاضرة الخامسة وهذا الدرس 75. نبتدئ إن شاء الله على من الآية 21. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على شهادة الله جل وعلا لنفسه بالوحدانية، وقرن بشهادته لنفسه شهادة ملائكته وشهادة أولي العلم. وأخذنا شيئا من كلام الشارح رحمه الله تعالى، هناك بعض الأشياء سنقرأها أولا من كلام الشارح لأهميتها ونفاستها، ثم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على الآيات المقروءة بإذن الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية. أهل العلم هم المرجع في جميع الأمور الدينية للناس، لا تقوم حياة الناس إلا بأهل العلم، لا تقوم حياتهم إلا بأهل العلم. أمور العبادات، أمور النكاح، أمور الطلاق، ما يتعلق بالعدة، ما يتعلق بالمعاملات وأحكام المعاملات الحلال والحرام إلى غير ذلك، لأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية، خصوصا في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها هو التوحيد. فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبيّنوا للناس الطرق الموصلة إليه. فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به، اللي هو التوحيد، بيّنه المرسلون والأنبياء، وبيّنه بعد ذلك العلماء أتباع الأنبياء. قال: وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد. وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد، لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه إذن هذه من الفوائد، أن هذه الآية الكريمة فيها دليل على أن أشرف الأمور وأشرف العلوم علم التوحيد، لأن الله جل وعلا شهد بهذا لنفسه وبنفسه، وأشهد على ذلك الملائكة وخاصة خواص خلقي وهم أهل العلم على رأسهم الأنبياء والمرسلين مرسلون. قال والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين. الشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين بمنزلة المشاهدة للبصر، يعني الشاهد الذي يشهد على شيء، شخص مثلا يشهد على الهلال ليحصل الصوم أو ليحصل الإفطار بشهادته، لابد أن يرى ذلك عيانا ببصره. أهل العلم عندما شهدوا بالوحدانية فإنهم شهدوا بها عن علم ويقين، عن علم ويقين بأي شيء سيأتي بالأدلة التي استفادوها، الأدلة السمعية اللي هي النقلية والأدلة العقلية، سيأتي تفصيل هذا بعد قليل. فلما استقر عندهم من هذه الأدلة هذا الأمر العظيم، أمر التوحيد الواجب لله جل وعلا وإفراده جل وعلا بالعبودية وحده سبحانه وتعالى، أصبح عندهم هذا، أصبح عندهم هذا كما قال الشيخ يقينا لا ريب فيه ولا شك فيه بمنزلة المشاهدة للبصر. ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم، يعني لابد من البصيرة في التوحيد ولابد من الأدلة والبرهان، وأن الإنسان يعتقد أمور التوحيد اعتقادا جازما واضحا مبنيا على اليقين. لذلك ننصح الأخوة الذين يعني يبدأون في طلب العلم بحفظ كتاب التوحيد لمن مجدد في أول أمر، لأنه يذكر أمور التوحيد بأدلتها، وكذلك بعد ذلك بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات يدرسون كتاب الأسماء والصفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيجمع بين توحيدي العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، فيكون عنده هذا الأمر يكون على يقين منه على بينة وعلى برهان واضح. يقول الشيخ وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة. هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة، الآية دليل على شرف العلم من عدة وجوه. انتبه الآن لدقة استنباطات المؤلف رحمه الله تعالى. هذه الآية دليل على شرف العلم من عدة وجوه. واحد، أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس، خص العلماء بالشهادة على أعظم مشهود عليه وهو التوحيد، وهو أعظم مشهود عليه هو التوحيد، خص العلماء بهذه الشهادة دون الناس، لم يشرك في هذه الشهادة ولم يذكر معهم مع العلماء، لم يذكر معهم العباد مثلا، لم يذكر معهم المجاهدين، لم يذكر معهم المتصدقين، لم يذكر معهم المرابطين ونحو ذلك، وإنما خص أهل العلم بهذه الشهادة، فدل هذا على شرف العلم. الثاني، ومنها يعني من الأدلة على شرف العلم من هذه الآية أن الله قرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته وكفى بذلك فضلا، يعني لو لم يكن إلا هذا الفضل لكفى، لو لم يكن إلا هذا الفضل لكفى. الله جل وعلا قرن شهادة أهل العلم، شهادة أهل العلم بالتوحيد بشهادته لنفسه وبشهادة ملائكته. الثالث، أنه جعلهم أولي العلم فأضافهم إلى العلم لأنهم القائمون المتصفون بصفته، بصفة العلم، كما تقول أهل الطب، أهل الصناعة، أهل التجارة، أضفتهم لهذه المهن لأنهم مشتغلون بها، فهنا أولو العلم وأهل العلم لأنهم متصفون بالعلم قائمون به، قائمون بمهامه وأموره وما يلزم لذلك. الرابع أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس، وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به اللي هو التوحيد، وألزم الناس بهذا التوحيد بشهادته وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم، يعني جعل شهادتهم حجة على الناس كما يجعل القاضي شهادة فلان وفلان حجة على ما يقضي به. يقول فيكونون هم السبب في ذلك، يعني العلماء سبب في هداية الناس للتوحيد وسبب في علمهم وعملهم. يقول الشيخ فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجله. وهكذا العلماء عندما يعلمون الناس، كل من تعلم من العلماء وعمل بعلمهم فإن هذا العالم أو العلماء يؤجرون ويأخذون أجرا، أو يأخذون أجر من يعمل بعلمهم وبتعليمهم. من ودليل ذلك حديث، دليل ذلك حديث الدال على الخير كفاعله. يقول الشيخ وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. الخامس أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم. بيان ذلك أن الشاهد لابد أن يكون معدلا ومزكا، الشاهد الذي يشهد على أي قضية لابد أن يكون معدلا من أهل التعديل والتجريح، ولابد أن يكون مزكا من أهل العلم. فربنا جل وعلا عندما أشهد أهل العلم على هذه الشهادة العظيمة على هذا المشهود به دل ذلك على تزكيتهم، وهذا يتضمن مدحهم والثناء عليهم. ثم قال بعد ذلك واعلم أن هذا الأصل الذي هو التوحيد، توحيد الله وإفراده العبودية، قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية. هذا الأصل العظيم التوحيد دلت عليه الأدلة العقلية والنقلية. قال فأما الأدلة النقلية فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر به وتقريره ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم وذم الشرك وأهله فهو من الأدلة النقلية على ذلك. قال حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه، وهذا قررناه كثيرا. القرآن من أوله إلى آخره دليل على التوحيد لله جل وعلا، على كل أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن كلها فيها أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله رب العالمين آية واحدة فيها أنواع التوحيد الثلاثة. سورة الناس آخر سورة في القرآن فيها أنواع التوحيد الثلاثة. فالقرآن كله من أوله إلى آخره في التوحيد وفي حقوق التوحيد وفي مكملات التوحيد وفي نواقض التوحيد وفي بيان عاقبة الموحدين وفي بيان عاقبة المشركين ومآلهم وما جعل الله جل وعلا لهم من النكال والبوار. هذا بالنسبة للأدلة النقلية باختصار، وإلا شرحنا هذا بالتفصيل والشيخ هنا اختصره كذلك وإلا يأخذ ويحتاج وقتا كثيرا. ثم ينتقل الشيخ للأدلة العقلية. وأما الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير منها، فمن أعظمها الاعتراف بربوبية الله. هذا أول دليل عقلي يذكره الشيخ معنى هذا الدليل أن توحيد الربوبية أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية الذي يقر بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى غير ذلك، لابد أن لا يصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. إذن هذا هو يعني متضمن هذا الدليل، أن الإقرار بالخالق لابد أن يسوق الشخص إلى توحيد العبادة، إلى إفراده جل وعلا بالعبادة. طبعا كما يعني تعلمون هذا في تفاصيل، لكن هذا أنا أختصر الكلام اختصارا. الثاني مما ذكره من الأدلة العقلية أن الله هو الذي يؤله دون غيره لانفراده بالنعم ودفع النقم، فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها من الله، وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها، تيقن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل، أنه جل وعلا هو الذي ينفرد بجلب النعم ودفع النقم، فلا يجوز أن تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. الدليل الثالث ما أخبر به تعالى عن المعبودات التي عبدت من دونه بأنها لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسها. هذا الدليل معناه عجز المعبودات التي تعبد من دون الله، بيان عجزها ونقصها، كما قال تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب يعني ليكاد يكون هو أحقر شيء ومن أصغر المخلوقات، هؤلاء الذين تعبدونهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، ولو وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. إذن هذا هو الدليل الثالث. الرابع ومن الأدلة العقلية على ذلك ما شهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه من الإكرام لأهل التوحيد والإهانة والعقوبة لأهل الشرك. هذا دليل مرئي ومشاهد على مر القرون والعصور، أن الله جل وعلا يكرم الموحدين ويهين المشركين الجاحدين الكفار من أول التاريخ. الله جل وعلا أنجى نوحا ومن معه من المؤمنين وأغرق وأهلك الكافرين، كذلك أهلك قوم عاد وأهلك ثمود وأهلك قوم لوط وغير هؤلاء، وأنجى المؤمنين الموحدين في كل الأمم هذه وفي غيرها. هذا من الأدلة، هو دليل عقلي وفي نفس الوقت دليل تاريخي، ممكن يوضع في أدلة تاريخية، لكن على كل حال مؤلف وضعه في أدلة العقلية. ودليله من الكتاب العزيز قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فوعد الله جل وعلا حق لا يتخلف، ويقول جعل الشرك به والكفر سببا للعقوبات الدينية والدنيوية، ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم قال عقب كل قصة: إن في ذلك لآية، يعني إن في ذلك لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاة وأن تركه هو الموجب للهلاك. يقول في الختام: فهذه من الأدلة الكبار الأدلة الكبار العقلية والنقلية الدالة على هذا الأصل العظيم. إذا نحن ذكرناها المؤلف كذلك باختصار، لكن ممكن أنت بعد ذلك إذا أردت أن تتكلم فيها أو أن تتأمل فيها تأتي فيها بالأمثلة المفصلة والعناصر تسترسل فيها، فقد تكون منها محاضرات أو خطب أو نحو ذلك. ننتقل إلى الآيات التي قرأناها الآن. قال جل وعلا بعدما ذكر شهادته لنفسه بالوحدانية وذكر اختلاف أهل الكتاب بعد مجيء العلم ومحاججتهم أو محاججتهم بالباطل، بين هنا ما فعلوه مع الأنبياء ومع العلماء من الكفر والقتل والتكذيب. فقال جل وعلا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن كثير هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب، ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم. ابن كثير هنا يجعل هذه الآية في أهل الكتاب يعني في اليهود والنصارى، وبعض أهل العلم يجعلها في اليهود لأنهم كثر فيهم هذا الذي سنذكره الآن، كثر فيهم جدا هذه الجرائم. يقول ابن كثير هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوا من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل استكبارا وعنادا، استكبارا يعني على الحق وعنادا، عنادا للرسل وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه، ومع هذا قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه، قتلوهم بغير سبب ولا جريمة إلا لكونهم دعوهم إلى الحق. قال جل وعلا إن الذين كفروا، إن هذه مؤكدة، إن الذين يكفرون، قلنا بأن كثير من المفسرين يقولون بأن هؤلاء هم اليهود في العصر النبوي، وابن كثير كما سمعتم عم اليهود والنصارى، وإنما خاطب هؤلاء بذلك مع أنهم الذين كانوا في العهد النبوي في العصر النبوي لم يقتل أنبياء، ولكن الذين قتلوهم هم أسلفهم، ولكن لما رضي أولئك أو رضي هؤلاء بما فعله الأسلاف من القتل والتكذيب والكفر كانوا كأنهم فعلوا، لذلك خوطبوا بذلك إن الذين يكفرون. وجيء هنا بالفعل المضارع لاستحضار تلك الحالة أو الحال الشنيعة، هنا أفعال مضارعة كلها، يكفرون ويقتلون لاستحضار تلك الحالة الشنيعة، يعني كأنك تشاهد ذلك وكأن هذا لا زال مستمرا. إن الذين يكفرون بآيات الله، والآيات هنا لا مانع من تفسيرها بنوعي الآيات الكونية والآيات الشرعية. فأما كفر بالآيات، الكفر بالآيات الكونية بعدم اعتقاد أن الله جل وعلا هو الذي خلقها وأوجدها، والكفر بالآيات الشرعية بجحدها وتكذيبها. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، جمعوا بين الكفر والقتل، الكفر بآيات الله كفروا بها وكفروا بالنبيين ومع ذلك قاموا بقتلهم، أيضا لم يكتفوا بالتكذيب والكفر فقط إنما أيضا قاموا بقتلهم، ويقتلون النبيين ومما ممن كتب من النبيين زكريا ويحيى عليهما السلام، وأرادوا قتل عيسى عليه السلام ورفع الله جل وعلا إليه، بل أرادوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنجاه الله. وآخر ما كان من ذلك الشاه المسمومة التي سمتها يهودية ودعت النبي صلى الله عليه وسلم لأكل منها، فحصل عليه منها ما حصل. فهذا ديدانهم، خاصة اليهود، خاصة اليهود يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. هل هناك قتل الأنبياء بحق وقتل غير حق؟ لا، كل قتل الأنبياء حرام وممنوع، لكن هذه تسمى بالصفة الكاشفة، بيان للواقع، وليس هناك تقسيم أن هناك من القتل ما هو حق وهناك غير حق، لا، كل قتل محرم. فهذه تسمى صفة كاشفة وتكون بيانا للواقع أنهم قتلوهم بغير حق لمجرد أنهم دعوهم إلى كتاب الله جل وعلا قاموا بقتلهم. كذلك لم يكتفوا بهذا، قال تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ويقتلون، إذن هذه سنة لأعداء الرسل، قتل الدعاء إلى الله جل وعلا، سنة لأعداء الرسل قتل الدعاء إلى الله إن استطاعوا، فإن لم يستطيعوا حبسوهم أو ضربوهم وآذوهم بشتى أنواع الإيذاء، كل ما استطاعوا أن يؤذوا به الدعاء فعلوا إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذه سنة قديمة وهي ما زالت مستمرة، إذا الدعاء لله جل وعلا، الذين يدعون الله جل وعلا على منهج السنة والجماعة يؤذون بشتى أنواع الإذاء، بالقتل أو بالحبس أو بالضرب أو بالتعذيب أو بنحو ذلك. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هؤلاء هم العلماء الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. ذكرهم هنا بفعلهم الذين يأمرون بالقسط، يعني هذه صفة هؤلاء العلماء الذين قتلوا، وذكرهم هنا بالصفة لبيان شناعة ذلك الفعل الذي فعله أولئك اليهود أو اليهود والنصارى، أنهم لم يقتلوا أي شخص وإنما قتلوا الآمرين بالعدل، قتلوا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهذا فيه بيان لشناعة فعل هؤلاء. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، القسط والعدل، وأعدل العدل التوحيد. يأمرون بالقسط، يأمرون بالعدل عموما، وأعدل العدل التوحيد، ومع التوحيد العمل الصالح، يأمرون بالتوحيد والأعمال الصالحة. يأمرون بالقسط من الناس. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول هنا: وهذا هو غاية الكبر، وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. الإنسان يتعالى عن الحق، يتعالى عن الحق ويغمط أو يغمس الناس، يحتقرهم ويتعالى عليهم. قال ابن كثير: ولهذا لما استكبروا عن الحق واستكبروا عن الخلق، استكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق، قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا، يعني جزاء وفاقة. هؤلاء المستكبرون الذين استكبروا على الحق واستكبروا على الخلق أذلهم الله جل وعلا، أذلهم في الدنيا وأذلهم في الآخرة. أذلهم في الدنيا بالهزيمة والنكال، وأذلهم في الآخرة بما أعد لهم من الوبال والعذاب الأليم كما سيأتي. فقال، يقول الشيخ ابن كثير، فقال: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع مهين. قال جل وعلا: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وهذا من قال العلم من باب التوبيخ، كان هذه البشارة، هي البشارة أتت في كتاب الله بالخير وبالشر، البشارة بالخير واضحة، والبشارة بالشر تكون من باب التوبيخ، التوبيخ لهؤلاء والتحكم بهؤلاء الذين وجهت لهم البشارة. بشروا، بشروا بالشر، والعذاب الأليم هنا في القبر وفي المحشر ومن القيامة وفي النار، مع شيء آخر وهو بطلان الأعمال. إذا أتى هؤلاء بعمل فإن هذا العمل باطل، طالما لم يأتي بشرطه الأساس وهو التوحيد. شرطه الأساس التوحيد والإيمان، لذا قال جل وعلا: أولئك الذين حبطت أعمالهم. حبوط الشيء زواله وذهابه، حبوط الشيء زواله وذهابه، كما قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال جل وعلا: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الإتيان هنا بمن لا فائدة بلاغية مهمة، وما لهم من ناصرين، من هنا تجعل النفي نصا في العموم، وما لهم من ناصرين، تجعل هذا النفي نصا في العموم، أي لا ناصر لهم البتة من الخلق، لا سواء من ممن اجتمعوا أو انفردوا، لا ناصر لهم من الناس مجتمعين أو منفردين، تجعل النفي نصا في العموم وما لهم من ناصرين. ثم قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. يبين كذب أهل الكتاب في ادعائهم أنهم أهل الحق وأنهم أهل الكتاب وأنهم أولى بالحق وأولى بدخول الجنة من المسلمين. يبين جل وعلا هنا كذبهم في هذه الادعاءات جميعا. قال جل وعلا: ألم ترى. الاستفهام هنا للتعجب، كيف أن هؤلاء عندهم علم من كتاب الله جل وعلا ومع ذلك لا ينقادون لهذا العلم الذي في كتابهم، إن كتبهم، لأن كتب هؤلاء فيها شيء من الحق مع التحريف الذي فيها نصيب من الحق كما سيأتي الآن. ألم ترى، ألم تعلم حال هؤلاء؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود والنصارى أوتوا نصيبا من الكتاب، مقدارا من العلم في هذه الكتب، قل أو كثر، فلم ينتفعوا به، لم ينفعهم ولم ينتفعوا بما بقي عندهم من التوراة والإنجيل. ما حال هؤلاء؟ يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، في هذا إقامة الحجة على المخالف بدعوته للحق وبيان الدليل، كل بحسبه. يدعون إلى كتاب الله، هؤلاء دعوا إلى كتاب الله جل وعلا فلم يستجيبوا لهذه الدعوة. ففيها من الأدلة أو الفوائد أنه ينبغي على الإنسان أن يقيم الحجة على المخالف، أن يقيم الحجة على المخالف وأن يبين له الأدلة البيان الذي يفهمه مثله حتى تبرأ ذمته أن الله جل وعلا، وحتى يحصل له الإعذار بإقامة الحج على المخالف. يدعون إلى كتاب الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيها، إلى ما فيهما يعني التوراة والإنجيل، من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كتبهم تبشرهم بهذا النبي الكريم، نقول لهم تعالوا نقرأ كتبكم ونقرأ صفة هذا النبي الكريم وما فيه من البشارة، فيعرضوا. يقول الشيخ ابن كثير: وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما أو فيها من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنها. فهذا وهذا في غاية ما يكون من ذمهم، والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. الأصل في هؤلاء المخالفة والعناد، أهل الكتابين وخاصة اليهود الأصل فيهما، يعني في اليهود والنصارى المخالفة والعناد. قال: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فيها وجوب الحكم والتحاكم إلى كتاب الله جل وعلا في كل شؤون الحياة، وجوب التحاكم إلى كتاب الله جل وعلا في كل شؤون الحياة، عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، حكاما ومحكومين. بعض الناس يظن أن وجوب الحكم بما أنزل الله خاص بالحكام فقط، وخاص بالقضاء في المحاكم، وخاص بإقامة الحد على الزاني أو الشارب أو السارق أو القاتل أو نحو ذلك، وينسى نفسه. لا، وجوب الحكم بما أنزل الله جل وعلا في كل شؤون الحياة، في أمور الدين وفي أمور الدنيا، في أمور الدين جميعها عقيدة وعبادة وسلوكا ومنهجا. يعني بعض الناس يخالفون الهدي الرباني وما جاء بالسنة النبوية في الدعوة إلى الله جل وعلا، يدعو إلى الله جل وعلا على هواه، يترك الهدى إلى الهوى. تقول له أدعو على هذه الطريقة، يقول لا، أفعل ما شئت، أخترع من الأساليب في الدعوة ما شئت. فيأتي في دين الله جل وعلا بما لم يشرعه الله جل وعلا ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. نقول له لا، أنت مطلوب منك وأنت واجب عليك أن تحكم كتاب الله جل وعلا وتحكم السنة وتحكم الشريعة في كل شؤون الحياة، ومن ضمنها المنهج الذي تدعو به الله جل وعلا. فما ابتدعته كثير من الجماعات والأحزاب المسمى بالإسلامية في الدعوة إلى الله جل وعلا من عند أنفسهم، هذا ليس من تحكيم شرع الله، بل هو تحكيم شرع الجاهلية أو تحكيم الجاهلية. وهذا امتدادا للدعوة القيصرية: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، طالما أنت في المسجد اعبد الله جل وعلا كما تحب، أما إذا خرجت افعل ما شئت. هذا ليست شريعة الله جل وعلا، وليس دين الله جل وعلا هكذا. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ولا يشرك في حكمي أحدا. أفحكم الجاهلية يبغون؟ فلابد الإنسان أن ينتبه لهذا. بعض الجماعات تظل طيلة حياتها تقول، ترفع السيفين ومعهما المصحف، تدعو للتحاكم إلى الشريعة. فإذا جئت أنت تدعوها للتحاكم إلى الشريعة، نبذت هذا التحاكم، وكأن هذا الكتاب العزيز نزل لأقوام آخرين، نزل لكوكب آخر. وإذا مسكوا الحكم حادوا عنه، بدل الشريعة قالوا الشرعية، ونادوا بالشرعية بدل من الشريعة. وهذا رأيناه في السنوات السابقة عيانا، بعدما كنا نذكره كلاما رأيناه عيانا والجميع رآه. استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، طرقوا الشريعة إلى الشرعية. يقول الناس له حكم الشريعة، يقول الشرعية الشرعية. هذا كله خلل عظيم جدا، خلل عقلي وخلل منهجي، خلل عقلي وخلل منهجي، لأن فيه لبس الحق بالباطل. الناس كثير من الناس لا يفهم معنى الشرعية، شرعية أي شيء، لكن يفهمون الشريعة فهم يلبسون. كالذي يقول السلام عليكم، السلام السلام ونحو ذلك. إذن هذه مسألة لابد تنتبه لها. قال جل وعلا يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، يتولى فريق منهم وهم معرضون. ما عندهم من العلم حصل التولي، عندهم علم لكن لم يعملوا به. فهذا معنى أنه ليس كل من آتاه الله علما يذعن لهذا العلم وينقاد به، ليس كل من آتاه الله علما يذعن لهذا العلم وينقاد به، بل قد يكون عنده العلم كثير وهو من أفسق الناس وأفجر الناس، فلا يغتر بكثرة العلم، وإنما لابد من النظر في العمل بهذا العلم. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل، ما الثمرة إذا كان الإنسان عنده علم ولا يعمل به؟ يكون وبالا عليه يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء عندهم نصيبنا كتاب وحظنا كتاب ومقدرنا كتاب، لكن يتولوا عن الحكم به. ثم يتولى فريق منهم، والتولي نوعان، هناك تولي مع الإعراض أو الذي معنا الآن، يعرض تماما عن كتاب الله جل وعلا، يتولى ويعرض تماما عنه، فهذا تولي وإعراض مكفر. وهناك تولي بغير إعراض، قد يعرض الإنسان لسبب من الأسباب، لأنه مشغول، لأنه جاهل، لأنه كذا، كما جاء ذلك في حديث الثلاثة الذين في صحيح البخاري الذين تكلمنا عليهم بالتفصيل. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، إذا التولي مع إعراض. وقوله فريق منهم هذا من فوائده أن لابد من التفصيل في الأمور التي يحصل فيها اشتباه، لأن هؤلاء منهم من آمن وأسلم من اليهود ومن النصارى، لذلك هنا قال فريق، تولى فريق، وغير هؤلاء أسلم وانقاد واستسلم. فهذا فيه من الفوائد أن الإنسان يبين الأمور المشتبهة، يبين فيها ويبتعد قدر الإمكان عن الإجمال في الحكم، يبتعد عن الإجمال في الحكم. والأحكام الكلية خطيرة جدا، لا تحكم على أهل بلدة بحكم كامل، وأهل حي من الأحياء أو مكان من الأماكن، بل إذا كان الأمر فيه تفصيل لابد أن تفصل، لابد أن تفصل. فالتفصيل والتمييز يوضح الحكم ويوضح المراد به، ترك التفصيل والتمييز يخبط الأذهان والآراء في كل زمان وفي كل مكان. لذا قال جل وعلا يتولى فريق منهم، معناه أن البعض قد أسلم واستسلم وانقاد وأذعن لدين الله جل وعلا وهم معرضون. قال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا. بيان سبب هذا الإعراض، بيان سبب هذا الإعراض وهذا التولي، عندهم شبهة. وهكذا كل مبطل عنده شبهة تقل أو تكثر، صغيرة أو كبيرة، كل بحسبه. فلا يكاد يوجد مبطل إلا وعنده شبهة. ما الذي جعل النصارى يعبدون عيسى بن مريم؟ عندهم شبهة، والشبهة واضحة، وعد الشبهة أنه روح من الله جل وعلا، روح منه، وأنه كلمة الله، وأنه خلق بدون أب. هذه كلها شبهات، وشبهات مردود عليها ومعروفة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هذا دليل واضح جدا جدا في رد هذه الشبهة. أنت عندك إشكال في أن آدم أن عيسى خلق بلا أب، طيب آدم خلق بلا أب وبلا أم، أيهما أعظم؟ وهكذا. أنا أقصد في هذا أن كل مبطل لابد أن يكون عنده شبه من دليل، ولو كانت بمقدار 1% أو 1 في 1000 أو 1 في 1,000,000. مستحيل مثلا أن يأتي لك مبطل ويقول لك هذا العمود هو سيارة، هذا العمود هو سيارة. لا، يأتي بشيء فيه اشتباه، يأتي بالمولد النبوي، يقول لك نحتفل بالمولد النبوي، تقول لماذا؟ يقول هذا فيه تعظيم وتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه لله جل وعلا. وقيس على ذلك. لكن هذه الشبهات عند أهل العلم تتهاوى، عند أهل العلم الراسخين في العلم تتهاوى. لذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أنه تكفل أنه لا يأتي أحد بدليل من القرآن ومن السنة ليدل به على باطله إلا جعل هذا الدليل عليه لا له، عليه لا له. هذا من رسوخه بالعلم. شبه تهافت كالزجاج، تخالها حقا وكل كاسر مكسور. تسقط تتهاوى إذا رأيتها من أول وهلة، تظن أنها حق وأنها حقيقة وأنها قوية، لكن إذا صد لأهل العلم وبينوها تكسرت، كل كاسر مكسور. فالقصد أنك قد تجد أصحاب الدعوات الباطلة وأصحاب الأحزاب وأصحاب الجماعات الباطلة عندهم شبهات فيما يأتون به من المظاهرات والثورات والاعتصامات والخروج على الحكام ونحو ذلك. يأتيك بأدلة هي في الحقيقة شبه، شبه من أدلة إذا تأملت فيها قليلا تهاوت وسقطت. فهؤلاء ما شبهتهم الذين نتكلم عنهم؟ شبهتهم قالوا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هكذا ادعى هؤلاء أنهم سيدخلون النار 7 أيام. عن كل 1,000 يوم من أيام الدنيا يدخلون يوما، يعني يزعمون أن الدنيا 7,000 يوما، فعن كل 1,000 سيدخلون النار يوما واحدا، فيمكثون فيها 7 أيام ثم يخرجون، ثم يخلفهم بعد ذلك المسلمون. هذا قول اليهود، هؤلاء قتلهم الله، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وهذا من الأماني الكاذبة، والأماني كما سبق أن ذكرناه هي رأس مال المفاليس. الأماني رأس مال المفاليس، قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما هي القاعدة؟ من يعمل سوءا يجز به، هذه القاعدة وهذا هو الميزان. من يعمل سوءا يجز به، الذي يعمل الإحسان يجز بالإحسان والذي يعمل السوء يجز به، هذه القاعدة وهذا القسط وهذا الميزان. أما هؤلاء المفاليس هذه قاعدتهم أنهم سيدخلون النار أياما معدودة ثم يخرجون منها الجنة ويخلفهم أهل الإسلام، فهذا فيه تحذير من الأمان الفارغة، لأن هذه أمان فارغة. طالب علم يريد أن يطلب العلم وهو نائم على الفراش، ولا يتعب نفسه لا في مذاكرة ولا في كتابة ولا في حضور الدروس ولا في استذكار ولا حفظ متون ولا شيء، ويريد أن يكون كابن تيمية كشيخ الإسلام وهو لا يفعل شيئا، هذا سيعيش جاهلا ويموت جاهلا. شخص يريد أن يكون عنده من المال الكثير والربح الكثير وهو لا يعمل في تجارته ولا يتاجر بماله ولا يضع ماله في المكان الصحيح في تجارته، هذا لن يحصل على شيء في الأخير، سيذهب ماله ويتبدد ماله. إذن يستفاد من هذه بطلان الأمان الفارغة وعدم استرسال الإنسان معها، لذلك قال بعدها وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غرهم خدعتهم هذه الفرية، خدعتهم هذه الفرية. كيف ذلك؟ كيف خدعتهم؟ لما اطمأنوا أنهم سيدخلون النار أياما معدودة 7 أيام جعلهم هذا يتهاونون في أحكام الله جل وعلا، يتهاونون في شريعة الله جل وعلا اعتمادا على أي شيء؟ اعتمادا على هذه الفرية وعلى هذه الخديعة التي خدعوا بها أنفسهم. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون من زعمهم الباطل. قال جل وعلا فكيف إذا جمعناهم، كيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فكيف إذا جمعناهم ليوم، اللام هنا بمعنى فيه، ويسمونها اللام التوقيت، التوقيت يعني فكيف إذا جمعناهم في يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، ما أشد حسرتهم في هذا اليوم. ووفيت كل نفس، وفيت أعطيت جزاءها كاملا موفرا، كل نفس تعطى جزاءها كاملا موفرا. وفي هذا إثبات الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر كما لا يخفى هو أحد أركان الإيمان 6 المعروفة. ووفيت كل نفس، كل نفس من نفوس المكلفين من الإنس والجان، من نفوس المكلفين من الإنس والجان، ما كسبت يعني من خير وشر. وذكرنا أن الكسب في آخر سورة البقرة، ذكرنا أن الكسب يأتي في الخير وفي الشر، يأتي بالخير وفي الشر. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا يظلمون لماذا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا حرم الظلم على نفسه وحرمه على خلقه كما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. بقي كام؟ 5 دقائق. قال الشيخ رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه، فكان يجب أن يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقيادا لأحكامه، فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم وهم يعرضون، تولوا بأبدانهم وأعرضوا بقلوبهم. انتبه الآن لهذا التقسيم من الشيخ، تولوا بأبدانهم وأعرضوا بقلوبهم، وهذا غاية الذم وفي ضمن ذلك التحذير لنا أن نفعل كفعلهم فيصيبون من الذم والعقاب ما أصابهم. بل الواجب على كل أحد إذا دعي إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال: والسبب الذي غر أهل الكتاب بتجرؤهم على معاصي الله وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. افتروا هذا القول فظنوه حقيقة فعملوا على ذلك ولم ينزجروا عن المحارم، لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن مآلهم إلى الجنة وكذبوا في ذلك، فإن هذا مجرد كذب وافتراء، وإنما مآلهم شر مآل وعاقبتهم عاقبة وخيمة. فلهذا قال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حلهم وخيم ما يقدمون عليه في حالة لا يمكن وصفها ولا يتصور خفها، لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما كسبت ومجازاتها بالعدل لا بالظلم، وقد علم أن ذلك على قدر الأعمال، وقد تقدم من أعمالهم ما يبين أنهم من أشد الناس عذابا. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في هذه الآية الكريمة ربنا جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الدعاء، أن يدعو بهذا الدعاء الذي وهب الملك والنبوة لبني إسرائيل، قادر على أن ينزعها وأن يجعلها في العرب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي، حول النبوة من بني إسرائيل إلى العرب، في هذا النبي العربي القرشي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسوله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. قال ابن كثير: الذي جمع الله فيه، يعني في هذا النبي، جمع في هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم محاسن من كان قبله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم، وخصه بخصائص لم يعطها لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل، في العلم بالله وشريعته واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية، أخبرنا بأشياء الأمم الماضية حصلت، وأخبرنا بأشياء ستأتي، بعضها حصل وبعضها سيأتي كما ذكرنا مثل هذا في أشراط الساعة. قال: وكشفه عن حقائق الآخرة، يعني ما يكون في القبر، ما يكون في عرصات القيامة، ما يكون في الجنة في النار. ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، الإسلام وأمة الإسلام انتشرت في المشارق والمغارب، وجاء ذلك في الحديث ونصت الأحاديث على ذلك، والأحاديث لم تذكر الشمال ولا الجنوب، ولكن جاء: فرأيت المشارق والمغارب ورأيت ملك أمتي يبلغ ما زولي منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه من آيات الله أن الدين انتشر في المشارق والمغارب، وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: قل يعني قل يا محمد معظما لربك جل وعلا الله، قل اللهم مالك الملك، يعني يا الله أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، أنت المعطي وأنت المانع، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي السلطان وتؤتي التصرف من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء. لاحظ المشيئة هنا ستذكر عدة مرات، ستذكر 5 مرات من أول هذه الآية إلى الآية الثانية، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. تنزعه ممن تشاء بأن يغلب أو بأن يموت أو بأن يقهر. وأهل العلم يقولون الدول كالأفراد، تنشأ صغيرة شيئا فشيئا ثم تقوى حتى تكون في غاية القوة، ثم تسقط وتتلاشى وينشأ غيرها وهكذا. أن انظر إلى دولة الأكاسرة والقياصرة أين ذهبتا، بل انظر إلى الدول الإسلامية، الدولة الأموية ثم الدولة العباسية وبعد ذلك دولة الأيوبيين ودولة المماليك وبعد الخلافة العثمانية الكبرى، دول تقوم وتكبر تكون في غاية القوة ثم تتلاشى. بل انظر إلى دولة المسلمين في الأندلس ببهائها وعظمتها وقوتها، وكم خرج فيها ومنها من العلماء ثم تلاشت كأن لم تكن. ذلك من آيات الله، وذلك يدل على عظيم قدرته جل وعلا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وإن كان الله جل وعلا جعل لهذا الإيتاء وهذا النزع جعل أسبابا قدرية وشرعية، فقد يؤتى الملك الكافر وتستمر دولته لإتيانه بأسباب القوة وأسباب الملك، وقد تضيع دولة الإسلام لعدم توفر أسباب بقائها، كما حصل في الأندلس من كثرة الاختلاف والشقاق والانشغال بالزينة وأمور الدنيا، فصغروا في أعين عدوهم وتكالب عليهم العدو حتى أسقطوا هذه الدولة العظيمة. فالله جل وعلا جعل للملك ولنزع أسبابا في إيتائه وفي نزعه، وتعز من تشاء، يعني تقوي من تشاء، تعزه بالملك أو تعزه بالعلم أو تعزه بالدين، كما قال جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وتذل من تشاء، يذل من شاء ممن عصاه وممن تمرد على شرعه، كما قال الحسن البصري مهما أو وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. مهما رأيت من الأبهة والملك وركوب السيارات الفارهة والمراكب الفارهة ممن تمرد على شرع الله جل وعلا وعصاه، فإن الله جل وعلا قضى بالذلة والصغار ممن تمرد على شرعه وعصاه مهما كانت مكانته وأبهته ورياسته. بيدك الخير، بيدك الخير، لا يطلب الخير إلا منه جل وعلا، بيده تمام كل شيء، كل ما فيه مصلحة العبد في الدنيا والآخرة بيده جل وعلا، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يذل وهو الذي يعز سبحانه وتعالى. إنك على كل شيء قدير. ومن ذلك الإعزاز والإذلال وإتيان الملك لمن شاء ونزعه ممن شاء. وفي هذا رد على القدرية الذين يقولون بأن العبد مستقل في فعله عن الله جل وعلا، وفيه رد على القدرية سواء الأولى نفاة العلم أو الثانية نفاة القدرة والمشيئة. قال جل وعلا: تولج الليل في النهار. تولج يعني تدخل شيئا من الليل في النهار، تأخذ من طول هذا فتزيد في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة كما هو مشاهد، يطول الشتاء ويقصر الصيف، ثم يطول الصيف ويقصر الشتاء، وتأتي أيام يتعادلان فيها، تتعادل فيها الأوقات سواء في آخرها أو في أولها. وهذا يدل على عظيم قدرته جل وعلا، عظيم قدرته سبحانه وتعالى. هل أحد من الناس يستطيع أن يزيد في الشتاء أو في يوم ساعة؟ هل أحد يستطيع أن يزيد في الصيف ساعة من الشتاء أو العكس؟ لو اجتمعت الأمم كلها والدنيا كلها شرقها وغربها لا يستطيعون أن يزيدوا ساعة واحدة في فصل من الفصول من فصل آخر. قال جل وعلا: وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال ابن كثير: تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة، يعني على اعتبار أن الحبة ميتة فيخرج منها الزرع الذي يخرج ويترعرع ويثمر ويكبر، والنخلة من النواة والنواة من النخلة. النواة ميتة تخرج من النخلة والعكس، والمؤمنة من الكافر. الكافر حكم الأموات، حكم الأموات، فيخرج منه المؤمن والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة، بيضة مغلقة مصمتة ليس فيها حياة، فيخرج منها كائن يصيح أو الكتكوت أو الفرور الصغير. سبحان الله، يخرج منها كائن يصيح. وهذا من الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد على وجود الخالق سبحانه وتعالى. شيء فضي من الخارج يشبه الفضة البيضاء ويشبه الذهب من الداخل في لونه، ثم وهو مصمت ليس فيه شيء، ليس فيه شباك وليس فيه باب وليس فيه ثقب، وفجأة يخرج منه كائن يصيح. ذلك من آيات الله التي لا يستطيع أحد قط من خلقه. والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء، كما قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. وأيضا ممكن هنا أن يذكر التقسيم: تخرج الحي من الميت، يقال الحياة قسمان، حياة حسية وحياة معنوية. الحياة الحسية كما ذكرنا لإخراج الزرع من الحبة، والحياة المعنوية كإخراج المؤمن من الكافر، لأن المؤمن حي بإيمانه والكافر ميت بكفره والعياذ بالله. وتخرج الميت من الحي، هذا يدل على تمام قدرته جل وعلا بإخراج الشيء من ضده، بإخراج الشيء من ضده. وترزق من تشاء بغير حساب، كذلك الرزق نوعان، رزق حسي الذي تحيا به الأبدان، الطعام والشراب ونحو ذلك، ورزق معنوي أو العلم والإيمان، كما أن الجسد لابد له في حياته من الطعام والشراب، كذلك الروح لابد لكي تحيا من العلم والإيمان والهدى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فهذه الحياة تكون بالعلم والإيمان. وترزق من تشاء بغير حساب، الرزق بيد الله جل وعلا، لا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله سعر لنا، لما غلى السعر فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. فهو جل وعلا القابض الباسط، يقبض ويبسط، قد يكون الشيء الآن في غلاء ويرخص بعد ذلك، والعكس، قال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. وترزق من تشاء بغير حساب، قلنا هذه ذكر المشيئة هنا المرة الخامسة تدل فيها رد على القدرية الذين يقولون بأن العبد مستقل في أفعاله عن مشيئة الله جل وعلا، وذكرنا بأن المشيئة تابعة لحكمته سبحانه وتعالى، فلا يفعل شيئا عبثا ولا يفعل شيئا سدى، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئته سبحانه وتعالى تابعة لعلمه وحكمته جل في علاه. وترزق من تشاء بغير حساب، يرزق من شاء جل وعلا بغير معاوضة وبغير حد، لواسع غناه وواسع فضله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.